الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا هذه المرة مع حديث آخر من الأحاديث المشهورة على الألسنة، والتي طالما وجدنا كثيرا من الناس يستشهد به ويحتج به، وهو حديث في الواقع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة إلى ذلك، فإن معناه عند أهل العلم مستنكر لكونه يتعارض مع ما عرف من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث هو حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي رواية من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا الحديث هو عند جميع علماء الحديث حديث ضعيف، ومنهم من قال هو باطل ومنكر، وهذه الألفاظ من الألفاظ الشديدة في نقد الأحاديث. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعبرون عن ضعف الحديث بعبارات وألفاظ ومصطلحات، كل لفظ من هذه الألفاظ له دلالة عندهم، فعندما يقولون ضعيف أو يقولون باطل أو يقولون منكر أو يقولون موضوع أو لا أصل له أو نحو هذه العبارات، فكل عبارة من تلك العبارات لها دلالة عندهم. نعم، كلها تدل على كون الحديث ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعض العبارات أشد من بعض، فالموضوع من أشد أنواع الضعيف، هو نعم حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه من أسوأ أنواع الضعيف وأردأ أنواع الضعيف وأشدها ضعفا، بخلاف ما إذا قالوا مرسل أو قالوا حتى ضعيف أو نحو ذلك، فهذه عبارة وإن كانت تدل على ضعف الحديث أيضا لكنها أخف بكثير من هذا، من كلمة موضوع أو كلمة باطل أو كلمة لا أصل له أو كلمة منكر. هذه عبارات تشعر بأن الحديث مع كونه ضعيفا مخالف أيضا لما صح وثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانضاف إلى كونه لا يصح أنه أيضا مخالف لما صح. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن الحديث قد يكون ضعيفا من حيث أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يكون معناه صحيح لكونه مثلا موافقا للقرآن، لكونه موافقا لقول بعض الصحابة الكرام، لكونه موافقا لإجماع الأمة، فهذا وإن كان لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا نقول في مثله موضوع أو باطل أو نحو هذا في الغالب طبعا. لكن هناك أحاديث رغم أنها لا تصح عن رسول الله هي أيضا مخالفة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا زيادة في الضعف، زيادة في النكارة، فهذا يدعونا إلى مزيد ترك لهذا الحديث ومزيد تضعيف لهذا الحديث. من هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا أو فلا صلاة له. هذا الحديث يرويه راوي اسمه ليث ابن أبي سليم، عندنا ليثان، عندنا الليث ابن سعد، وكلنا نعرف الليث ابن سعد، فقيه أهل مصر ومحدث أهل مصر وإمام أهل مصر، وهذا إمام جبل من أئمة الحديث والفقه، وهذا ليس هو المقصود هنا، المقصود هنا راوي آخر اسمه ليث ابن أبي سليم، وهو في نفس الزمن الذي وجد فيه الليث بن سعد رحمه الله. ليث بن أبي سليم كان ضعيفا، كان ضعيفا، وضعفه نشأ من كونه في آخر حياته اختلط. اختلط، ما معنى كونه اختلط؟ كل إنسان عندما يكبر في السن قد يتغير حاله، حافظته تضعف إن كان حافظا، ذاكرته تقل إن كان ممن عنده ذاكرة قوية أو حدة في الذكاء، كل ذلك يضعف في آخر حياته، إما لمرض يعتريه أو لاحتراق كتبه أو نحو ذلك أو لعمل السن. فمثل هؤلاء المختلطون علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدققون في أحاديثهم. ماذا يصنعون معهم هؤلاء الرواة الذين ثبت عليهم اختلاط، وكانوا قبل أن يختلطوا من الثقات علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون معهم بميزان الإنصاف، فلا يقبلون كل ما يروون كما لا يردون كل ما يروون. انظر إلى دقة علماء الحديث. طب كيف يتعاملون معهم؟ يقولون ما ثبت أنهم رووه قبل أن يعتريهم الاختلاط وأن يصابوا بالاختلاط فهذا حديث صحيح مقبول، لأنهم حدثوا به وهم ثقات، لم يكونوا مختلطين ولم يكونوا ضعفاء. أما الذي حدثوا به بعد أن اعتراهم الاختلاط وأصابهم مرض الاختلاط فساء حفظهم لذلك فهذا لا يقبلونه. انظر إلى دقة المحدثين. ثم هناك طائفة من الرواة، العلماء لم يستطيعوا أن يميزوا بين ما حدثوا به قبل الاختلاط وما حدثوا به بعد الاختلاط، فهؤلاء لا يحتجون بهم أبدا، اللهم إلا أن يرووا شيئا يتابعون عليه، يأتي الثقات يوافقونهم فيما رووه، فيستدل العلماء بذلك أن هذا الراوي وإن كان اختلط لكنه لم ينفرد بالحديث، رواه غيره من الثقات، فيستدلون بموافقة غيره له في هذا الحديث على أنه أصاب فيه ولم يخطئ. طيب كيف يعرف العلماء أن هذا الحديث حدث به هذا الراوي قبل أن يختلط وأن هذا الحديث حدث به الراوي بعد أن اختلط؟ هنا يأتي تاريخ الرواة، العلم بتاريخ الرواة. كيف هذا؟ علماء الحديث عندهم لكل راوي ملف، سي في. بمعنى ايه؟ بمعنى انهم يعرفون تاريخ الراوي من يوم ان ولد الى ان يتوفاه الله عز وجل. متى ولد؟ واين ولد؟ واين كان يعيش؟ وما البلاد التي دخلها؟ وما البلاد التي لم يدخلها؟ ومن شيوخه؟ ومن تلامذته؟ ومتى سمع من فلان؟ ومتى لم يسمع من فلان؟ ومتى حدث بالحديث الفلاني؟ وبالحديث الفلاني؟ وبالحديث الفلاني؟ هل حدث بهذا الحديث في بلده؟ أم خارج بلده؟ هل حدث به راويا معينا؟ أم طائفة من الرواة؟ كم حديثا رواه عن فلان؟ وكم حديثا رواه عن فلان؟ وكم حديثا رواه عن فلان؟ إذا كان قد سافر ورحل لطلب العلم، متى سافر وإلى أين سافر ومتى رجع إلى بلده؟ وإذا حدث خارج بلده فيميزون الأحاديث التي حدث بها في البلد الفلانية والأحاديث التي حدث بها في البلد الفلانية والأحاديث التي حدث بها في البلد الفلانية، كل ذلك، ويعرفون ما حدث به من كتابه وما حدث به من حفظه وما حدث به موصولا وما حدث به مرسلا إلى أن يتوفاه الله، يعرفون تاريخه كله. فعلماء الحديث هذا الراوي المختلط يعرفون متى اختلط، متى تغير حفظه، فيقولون كل من سمع منه قبل أن يختلط، قبل أن يختلط، فإذا جاء الحديث من رواية من سمع منه قبل أن يختلط فالحديث صحيح، فهم يعرفون أن فلانا وفلانا وفلانا سمعوا من هذا الرجل قبل أن يختلط، وأن فلانا وفلانا وفلانا سمعونه بعد أن اختلط، فإذا جاء الحديث من رواية من سمع منه قبل الاختلاط عرفوا أنه صحيح، وإذا جاء من طريق أو من رواية من سمع منه بعد أن اختلط عرفوا أنه ليس من صحيح حديثه، بل هذا مما حدث به في حالة الاختلاط فلا يكون صحيحا. هكذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدققون ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الراوي، حتى إن نقاد الحديث أعلم بالراوي من نفسه التي بين جنبيه، قد يغفل هو عن بعض أموره لا تخفى على نقاد الحديث وجهابذته عليهم رحمة الله تعالى. ولهذا كان هذا الراوي المتفرد بهذا الحديث ممن اختلط وكثرت أخطاؤه، واختلط حديثه الذي رواه قبل الاختلاط بحديثه الذي رواه بعد الاختلاط ولم يتميز ذلك، فلم يقبل العلماء منه ما تفرد به لكونه مختلط بما حدث به قبل الاختلاط وقد يكون مما أخطأ فيه. وكونه يتفرد بالحديث ولا يرويه غيره يرجح عند نقاد الحديث أن هذا من جملة ما أخطأ فيه وأنه حدث به حال كونه مختلطا. ثم الحديث يتعارض مع كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالقرآن يقرر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن رجل يصلي خلفه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يسرق، فماذا قال النبي، ماذا كان جوابه؟ قال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. ولا شك أن الصلاة المكتملة الأركان، الصلاة التي كانت على الحقيقة موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبطبيعة الحال أنها تكون سببا في أن يتجنب الإنسان الوقوع في الحرام، كمن يصلي ويحافظ على الصلوات ولكنه يفعل بعض المخالفات الشرعية، يعمل بعض المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نرجو من الله عز وجل أن تنفعه صلاته وأن تكون سببا في تركه لهذه المعاصي، واستمراره في الصلاة ومواظبته على الصلاة إن شاء الله تعالى يكون سببا لتركه لهذه الموبقات وهذه الفواحش وهذه المعاصي. لكن بعض الناس استنادا لهذا الحديث مع أنه أصلا يعني يمكن تأويله وإن كان مستبعدا، لكن بعض الناس يكون تاركا للصلاة، فإذا قلت له لماذا لا تصلي أخي، أنا صلاتي لا تنفعني، لماذا لا تنفعك يا أخي؟ لأن من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة، أنا هكسف من ربنا، إزاي أفدم ربنا وأنا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا من المحرمات والموبقات والفواحش. لا، هذا من تلبيس إبليس، من تسويل الشيطان، بل عليك بالمواظبة على الصلاة، فإن أنت واظبت على الصلاة فإن الصلاة ستنفعك بالضرورة وبطبيعة الحال، وستنهاك يوما ما، وستكون سببا في بعدك عن المعاصي وعن الفواحش وعن الموبقات. هذا من بركة الصلاة. زي واحد مثلا يصوم رمضان ولا يصلي، لماذا يا أخي لا تصلي؟ يقول أنا بصوم لأن الناس كلها بتصوم، حقيقة أنا مش عايز أصوم، أنا مكسوف من ربي لأن أنا بصوم وفي نفسي لا أصلي، أو مع صيامي أفعل المحرمات، وبعضهم قد يترك الصيام بحجة أنه لا يصلي، فبدلا من أن يفعل محرما واحدا صار يفعل محرمين. لا، إذا كنت تصوم ولا تصلي فاستعن بالله وصلي، ولا تترك الصيام بحجة أنك لا تصلي. ينبغي على المرء أن يكون دائما وأبدا مراقبا لنفسه، ويعلم أن الشيطان يريد أن يبعده عن كل طريق يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الكلام أن هذا الحديث ضعيف من جهة، ومعارض لما صح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ينبغي للمرء أن يتجنب هذا الحديث وألا يكون دافعا له أو سببا لبعده عن طاعة الله عز وجل وعن ترك الصلاة، بل حتى وإن كان يفعل بعض المحرمات ينبغي عليه أن يواظب على الصلاة، فإن الصلاة تنفعه وإن الصلاة تكون دافعا له للتقرب إلى الله عز وجل أكثر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القول الصالح والعمل النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.